ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. الفاشر تشهد يوم الخميس قصفاً متبادلاً بين القوات المسلحة والدعم السريع، وثلاث غارات جوية شنها طيران الجيش صباحا وظهرا وعصرا. نازحون في إقليم دارفور يعربون عن ترهيبهم بقرار الحكومة السودانية بتمديد فتح مابر أدري على الحدود التشادية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية. أوضاع معيشية كارثية في منطقة جنوب الحزام بالخرطوم، وخاصة في الحصول على العلاج والرعاية الصحية. ارتفاع كبير في الأسعار وصعوبة في الحصول على السلع الغذائية في مليط بولاية شمال دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. شهدت مدينة الفاشر يوم الخميس قصفا متبادلا بين الجيش والدعم السريع بالمدفعية الثقيلة، فيما شن الطيران الحربي ثلاث غارات جوية صباحا وظهرا وعصرا. ونشرت قوات الدعم السريع مقاطع فيديو عن دخولها إلى مقري رئاسة طوارئ شرطة الولاية ورئاسة شرطة الولاية الواقع جنوب غرب سوق الفاشر الكبير وسط المدينة، إضافة إلى عدد من المباني العالية القريبة من القيادة. من جهة أخرى، نشرت القوى المشتركة بالفاشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يؤكدون عدم سقوط رئاسة الشرطة، وقال أحد الجنود في الفيديو إنهم يتواجدون داخل المقر. وقال الصحفي معمر إبراهيم من الفاشر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
التدوين اليومي في السوق والاشتباكات أيضا في المحور الشرقي من المدينة، أيضا بوسط المدينة التي باتت الآن جبهة وسوح اقتتال مفتوح في الفاشر. وهذه التطورات يعني انعكست بشكل سلبي على الوضع الأمني على حياة المواطنين.
أعرب نازحون في إقليم دارفور عن ترهيبهم بقرار الحكومة السودانية بتمديد فتح مابر أدري على الحدود التشادية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية. وقال أحد النازحين لراديو دبنجا إنهم يرحبون بما وصفه بالقرار الشجاع لتمديد العمل عبر مابر أدري، وتابع قائلا إن مابر أدري هو المنفذ الوحيد بالنسبة لهم لإدخال المساعدات الإنسانية. وأضاف لراديو دبنجا:
أنا هنا كنازحين بنرحب بالقرار الذي الشجاع، القرار الشجاع الذي خرجت من قبل الجهات المعنية لتمديد الطريقة معبر إدري لأسباب الدخول المساعدات الإنسانية. أنا هنا كنازحين مرحبين به بالترحيب.
وصف ناشطون الأوضاع الصحية في منطقة جنوب الحزام بالخرطوم بالكارثية. وقال محمد عبد الله كندشة من غرفة طوارئ جنوب الحزام لراديو دبنجا إن المستشفى الوحيد العامل في المنطقة مستشفى بشائر، مشيرا إلى أن القسم الوحيد الذي يعمل فيه بكفاءة هو قسم طوارئ الجراحة. وأضاف أن قسم طوارئ الجراحة يستقبل الحالات العاجلة ويقدم لها الإسعافات الأولية، لكن لا تتوفر الإمكانيات للعمليات الجراحية الكبرى. وتابع قائلا إن قسم النساء والتوليد يعمل لكن تواجهه العديد من المشكلات، بينما توقف قسم الباطنية عن العمل. وأضاف أن الحالات التي لا تجد العلاج المناسب في مستشفى بشائر يذهب أصحابها إلى مستشفيات خاصة مثل الراقي والرازي أو تحول خارج منطقة جنوب الحزام. وحول الأوضاع الصحية بصورة عامة، أفاد كندشة بأن الملاريا وحمى الضنك ينتشران في المنطقة على الرغم من تراجع حالات حمى الضنك في الآونة الأخيرة. وأضاف كندشة أن هناك مراكز صحية في الأحياء لكن تنقصها الإمكانيات التي تلبي احتياجات المرضى، كما أفاد بظهور حالات كوليرا من بعض القادمين من ولاية الجزيرة. وأضاف لراديو دبنجا:
ظهرت حالات بتاعت كوليرا جاي من الجزيرة للأسف الشديد، يعني في حالات وصلت للمستشفى، وغالبا الحياة برضو في جنوب الحزام في الأيام الجاية يعني حنكتشف حالات جديدة لأنه في جنوب الجزيرة واختلطوا بالمواطنين. يعني عموما الأوضاع الصحية أوضاع يعني غير مبشرة تماما.
وبالنسبة لبقية نواحي الحياة في المنطقة، قال كندشة إن الاتصالات لا تزال مقطوعة في جنوب الحزام، وأضاف أن الكهرباء لا تزال مقطوعة في منطقة جنوب الحزام لأكثر من 3 شهور متتالية، وأتابع قائلا إن الحصول على المياه صعب جدا في المنطقة، حيث يعتمد الناس على شراء المياه من الخزانات، حيث يصل سعر الفنطاز الواحد إلى 8000 جنيه. وأضاف أن بعض المواطنين لجوا إلى الحفر في الشوارع للحصول على المياه من الشبكة الرئيسية التي لا تصل إلى المنازل، وشدد على أن الحصول على الغذاء صار في غاية الصعوبة، حيث يعتمد غالبية المواطنين على التحويلات البنكية من الخارج، إضافة إلى عمل بعضهم في أعمال حامشية بسيطة. وأشار إلى أن التكاية الخيرية تقدم الطعام لعدد كبير من أبناء المنطقة، لكنها لا تغطي حاجة الجميع. وأضاف لراديو دابنغا:
بالنسبة برضو للحصول على الغذاء هو صعب، يعني غالبية المواطنين معتمدين على التحويلات البنكية وبعض الأشغال يعني الهامشية البسيطة في المنطقة. معروف إنه كل المؤسسات الحكومية متوقفة، الموظفين يعني متوقفين من أعمالهم، أصحاب الأعمال عدد من الأعمال بقد يعني في الخرطوم ما شغالة، فهو يعني محدود الشغل في الخرطوم، هو في الأسواق وداخل الأحياء في الأعمال البسيطة.
أفاد مواطنون من مدينة مليط بولاية شمال دارفور بسوء الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المدينة في ظل ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة. وقال مواطن من مليط لراديو دابنغا إن ما زاد الأمر سوءا النسبة العالية التي تفرض على التحويلات عبر التطبيقات البنكية، مشيرا إلى أنها وصلت إلى 20% من المبلغ المحول، مما فاقم من معاناة المواطنين. وأتابع قائلا إن المواد التموينية متوفرة في الأسواق، لكن ليست هناك قدرة شرائية للحصول عليها، مضيفا أن فرص العمل في الأسواق غير متوفرة، وشدد على الأثر السلبي الذي خلفته الطلعات الجوية لطيران الجيش السوداني على المواطنين وانعكاساته على حياة المواطنين ونزوههم إلى مناطق أخرى. وأضاف لراديو دابنغا:
والله الأوضاع الإنسانية دي يا صاحبي تعبانة شوية، هي 100,000 دي بقول بشيله على 20,000 ياو، سيولة بقت صعبة ياو. والله المواد التمويلية دي متوفرة لكن السيولة صعبة، والسوق عمل واقف، لا في داخل لا في مارق غايته. لكن الناس الحاجة الوحيدة اللي بقت الحاجة الضارة الطيران ده يضر المواطن شديد، يعني هم قتل أسر كثيرة مرة، عشان كده الناس خافت، يعني زول فقد زول شاب زول فقد ثاني، عشان كده ما بيقدر بيقعد.
وجه الشيخ موسى هلال زعيم مجلس الصحوة الثوري تنبيها للرعاة بعدم الاعتداء على المزارع في فترة الحصاد، مشددا على أن قواته على أتم الاستعداد لحماية الموسم الزراعي وسط أي حالات انفلات أمني قد تحدث. جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الصحوة الثوري. وقال الشيخ موسى هلال عبد الله رئيس مجلس الصحوة الثوري السوداني خلال لقائه بالمزارعين في المناطق التي تقوم قواته بتأمينها أن للزراعة دورا محوريا في استقرار دارفور لما تقدمه من خيرات تفيد الجميع. وأوضح أن قراره بتشكيل لجنة أمنية وإدارية لحماية الموسم الزراعي والأسواق في شمال دارفور جاء من إيمانه بأهمية الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأدعى الشيخ هلال المزارعين في مناطق صرف عمرة، باري، بركسايرة والسريف وبقية المناطق إلى الحرص على إنهاء موسم الحصاد بحلول نهاية ديسمبر المقبل. وأشدد هلال على أن اللجنة الأمنية لن تتحاون مع أي متجاوز حتى وإن كان من عناصر قواته، مبينا أن أي مخالف سيتم تجريده من السلاح واعتقاله والتحقيق معه بهدف جعلهم إبرة لغيرهم. وأضاف أن أدنى عقوبة تنتظر من يسمح بدخول مواشيه إلى مزارع الآخرين هي غرامة مالية قدرها 500,000 جنيه. وفي ختام حديثه ناشد الشيخ موسى هلال الحضور للعمل كرسل للسلام ونقل الرسالة إلى الرعاة بضرورة احترام أراضي المزارعين التي تعتبر مصدرا لرزق كافة سكان المنطقة، وأشاد بالجهود الكبيرة التي قامت بها اللجنة الأمنية، مغربا عن أمله في مواصلة عملهم بفاعلية حتى نهاية الموسم الزراعي. وقال أحمد محمد بابكر الناطق باسم مجلس الصحوة في تصريح لراديو دابنغا:
كما وجه تحذيرا للرعاة بعدم الاعتداء على المزارع خلال هذه الفترة، مشددا على أن قواته على أتم الاستعداد لحماية الموسم الزراعي وسط أي حالات انفلات أمني قد تحدث. وشدد هلال على أن اللجنة الأمنية لن تتهاون مع أي متجاوز حتى وإن كان من عناصر قواته، مبينا أن أي مخالف سيتم تجريده من السلاح.
أعلن برنامج الأغذية العالمي أن تحريك قوافل إنسانية من تشات عبر معبر أدري الحدودي في طريقها إلى مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور، وتحريك قافلتين من بور السودان أحدهما متوجهة لمعسكر زمزم أيضا، والثانية إلى مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وأعلن البرنامج أن جملة المواد الغذائية المقدمة ستكون كافية لحوالي 50,000. وأبلغ المتحدث الوطني باسم البرنامج محمد جمال راديو دبنجا أن البرنامج سير تلك القوافل إلى ما وصفها بمناطق الجوع الساخنة في السودان، مشيرا إلى تحريك غافل عبر معبر أدري إلى معسكر زمزم بولاية شمال دارفور محملة بالمواد الغذائية التي يحتاجها بشدة النازحين بالمعسكر. وأضاف لراديو دبنجا:
تم تحريك قافلة عبر معبر أدري إلى معسكر زمزم محملة بالمواد الغذائية والتغذوية التي يحتاجها بشدة القاطنين في معسكر زمزم، والإضافة إلى قافلتين من بورت سودان إحداهما متوجهة إلى الدلنج بالإضافة إلى معسكر زمزم.
قال عمر قمر الدين وزير الخارجية الأسبق والخبير في الشؤون الدولية أن هناك 5 خيارات أمام مجلس الأمن بشأن السودان. يأتي حديث قمر الدين عقب ما كشفت عنه جلسة مجلس الأمن الخاصة بالسودان أول أمس الثلاثاء، من انقسام كبير بين أعضاء المجلس بشأن الخطوات المفترض اتباعها للتعاون مع قضية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية. ووفقا لقمر الدين في حديثه لراديو دبنجا، فإن الخيارات 5 هي فرض عقوبات على الأطراف المتورطة في النزاع، أو إرسال قوات لحفظ السلام، أو تعزيز المساعدات الإنسانية عبر التعاون مع المنظمات الدولية، أو نشر قوة شرطة بتفويض من مجلس الأمن لتأمين وصول المساعدات، أو تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة. وأضاف عمر قمر الدين لراديو دبنجا:
من هذه الخيارات مثلا في رقم 1 فرض عقوبات، يعني يمكن لمجلس الأمن فرض عقوبات على الأطراف المتورطة في النزاع أو الأفراد أو المؤسسات أو المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وهذه العقوبات قد تشمل تجميد الوصول وحظر السفر وأشياء من هذا القبيل. هذه من ناحية. نمرة 2 ممكن إرسال قوات حفظ السلام، لكن هو ينوي السلام عشان يرسلوا قوات حفظ السلام.
كشف تقرير حديث عده باحثون من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي أن وفاة أكثر من 61,000 شخص في ولاية الخرطوم في الفترة من أبريل 2023 إلى يونيو 2024 بزيادة تصل إلى 50% بالمقارنة مع معدل الوفيات في الفترة ما قبل الحرب. وقدر التقرير عدد الوفيات الناتجة عن العنف في ولاية الخرطوم بحوالي 26,000 حالة وفاة، وهو رقم يفوق بكثير تقديرات حالات الوفاة بسبب العنف في نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 20,178 شخص وفق تقديرات منظمة مواقع وأحداث النزاعات المسلحة. أصدر الملتقى الأول لأمد الإدارة الأهلية بولايتي جنوب وشرق دارفور 20 توصية، من أبرزها تكوين آلية لمراقبة تحركات الرعاة، وتكوين قوى عسكرية لمنع الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للملتقى في مدينة بوران بولاية جنوب دارفور تحت شعار نحو مجتمع زراعي ورعوي آمن. ويأتي عقد هذا الملتقى وإصدار تلك التوصيات بعد أقل من أسبوع من إصدار والي جنوب دارفور قرارا بإعفاء 7 من قيادات الإدارة الأهلية في الإقليم لاتهامهم بحشد المقاتلين لصالح قوات الدعم السريع. الخبر الأخير في النشرة: رحبت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان كليمنتين نوكوتوي السلامي بقرار السلطات السودانية القاضي بتمديد السماح بإيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري الحدودي مع تشات لمدة 3 أشهر إضافية. وقالت في تصريح صحفي الخميس أن معبر أدري شريان حياة لمئات الآلاف من الأشخاص المستضعفين في أنحاء البلاد خاصة في دارفور، واعتبرت أن الاستمرار في فتحه يمكن العاملين في المجال الإنساني من توفير المواد الغذائية والدوائية والمأوى والمساعدات الضرورية الأخرى لإنقاذ حياة الأمهات والأطفال الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية، والأشخاص المصابين بالأمراض ممن هم في حاجة ماسة للدعم. ومنذ إعادة فتح المعبر في منتصف أغسطس الماضي عبرت نحو 377 شاحنة مساعدات محملة بالإمدادات الأساسية لنحو 1.4 مليون شخص متأثر بالأزمة، من بينهم من يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويواجهون خطر المجاعة. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستغلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
مستمعينا راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. هذه الحلقة نخصصها الحديث عن جلسة مجلس الأمن الأخيرة وما سيترتب عليها في المستقبل فيما يتعلق بالقضية السودانية. ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ عمر قمر الدين، وزير الخارجية الأسبق والخبير في الشؤون الدولية. أرحب بك أستاذ عمر قمر الدين، وفي البداية يعني بنسألك عن ماذا بعد هذه الجلسة؟ هل سيصدر قرار عن مجلس الأمن حول السودان؟ هل ستكون آلية الامتثال؟ ماذا سيكون عليه الحال بعد هذه؟
شكرا لك رشيد، وشكرا لمستمعيك الكرام. لا أعرف عن أي قرار مطروح داخل مجلس الأمن فيما يلي مثلا البند السابع، ونحن كنا تكلمنا عنه في فترات سابقة. ما أعتقد أنه هذا الموضوع مطروح لكل الأسباب اللي ذكرناها المرة الفاتت، ولكن إذا نظرنا لاجتماع مجلس الأمن الأخير وقلنا ثم ماذا بعد، خلينا نحاول نعاين لعدة خيارات ممكنة. من هذه الخيارات مثلا في رقم واحد فرض عقوبات، أنه يعني يمكن لمجلس الأمن فرض عقوبات على الأطراف المتورطة في النزاع أو الأفراد أو المؤسسات أو المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان، وهذه العقوبات قد تشمل تجميد الوصول وحظر السفر وأشياء من هذا القبيل. هذه من ناحية. نمرة اثنين، ممكن إرسال قوات حفظ السلام، لكن هو ينو السلام عشان يرسل له قوات حفظ السلام، فالمسألة دي مستبعدة. أنا يعني قد أكون مخطئ، ولكن من معرفتي السابقة بطريقة الخيارات داخل مجلس الأمن وبطريقة التعامل مع هذه الأطروحات، سواء كان ذلك البند السابع أو البند السادس أو خلافه، والنقاشات اللي بتتم ما بين مجلس الأمن المصغر اللي هو زي ما بنسميه الأعضاء الخمسة الدائمو العضوية، يعني من شدة ما إنه الأعضاء الخمسة ديل بيجوا متنافرين. هسي في بعض الناس بيجوا يتكلموا، مش يقول لك الأعضاء الخمسة دائمو العضوية في مجلس الأمن، لأنه مجلس الأمن أعضاء 15 كما نعلم. خمسة دائمو العضوية: الصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا وأمريكا. ديل شدة ما صاروا متنافسين أو متنافرين، حسا أصبح الكلام داخل مجلس الأمن بيدور عن الأعضاء الثلاثة زائد اثنين، اللي هما يعني فرنسا وإنجلترا وأمريكا في جهة، غير الثلاثة، وروسيا والصين في جهة، هم الاثنين. فحتى الحديث عن خمسة أعضاء دائما يضيف مشكلة. لكن نقول إذا قدر لموضوع زي ده إنه يطرح، فما حيطرح في موضوع بتاع حفظ السلام على الإطلاق. هذه من ناحية. من ناحية أخرى ممكن يقولوا إنه نطرح الشغلانية دي ونبتدي نتكلم مع حكومة السودان، ونحاول زي ما كان قبل كده، رفضت الحكومة وفي النهاية انصاعت بلي الذراع وكده، لكن دي كانت حكومة واحدة ممكن لي ذراع. الآن أصبح في جانب آخر اللي هو الدعم السريع، وفي تعقيدات بوجود الحرب، فلذلك ربما تتجه هذه للنقطة الثالثة اللي عايز اقترحها، اللي هي تعزيز المساعدات الإنسانية، وبذلك يمكن للمجلس أن يتعاون مع المنظمات الإنسانية لتسهيل وصول المساعدات للمناطق المضررة، وكذلك ممكن دعوة الدور الأعضاء لزيادة تمويل المساعدات الإنسانية. ده أقصى شيء ممكن يعملوه، وممكن يقولوا بطريقة خجولة جدا هذه المساعدات الإنسانية عشان تصل لمناطقها ممكن يكون معها ينشر معها قوة من البوليس الدولي أو يعني بوليس بتفويض من مجلس الأمن، أو يكون نفس التشكيلة اللي كانت ما بين الدول الأفريقية والدول الأخرى. إذا وجدوا دول يعني ممكن تأخذ يعني الحاجة دي في أنها تكون ترسل جنود أو بوليس أو كده لمنطقة فيها صراعات. الحاجة الرابعة الممكنة إنه يعينوا مبعوث خاص من الأمم المتحدة، يعني هسا في مبعوث أمريكي، مبعوث أوروبي، مبعوث حتى الأمم المتحدة عندها يعني المبعوث بتاع الأكيد ممكن يرسل مبعوث خاص للوساطة بين الأطراف المتنازعة، يعني تدعم جهود المبعوثين الآخرين على أساس إنه يكون في صيغة أممية للمسألة بتاعت المبعوثين الدوليين اللي من دول، يكون في صيغة أممية لدفع الحاجة دي قدام. النقطة الأخيرة اللي برضو ممكن يعملها المجلس، ونحن ذكرنا جزء منها، اللي التعاون مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وكذلك لتعزيز التعاون ما بين هذه المنظمات الإقليمية عشان تدعم جهود السلام والضغط على الأطراف المتنازعة للجلوس لطاولة المفاوضات.
طيب يا أستاذ عمر، إلى ماذا يستند القبول بأي من هذه الخيارات أو اللجوء إلى أي من هذه الخيارات؟
كل خيار من هذه الخيارات طبعا عنده إيجابياته وعنده سلبياته أو عنده نقاط ضعفه ونقاط قوته، خلينا نقول كل هذه بتعتمد على مدى توافق الدول الأعضاء وكذلك على موافقة الأطراف السودانية وترحيبهم بالتدخلات الدولية، لأنه نحن حسب بنشوف واحدة من الأشياء اللي بيزايدوا بيها كمية من الناس، وكلمة بيزايدوا دي أنا بأعاني بيها لأنه أساساً تتولى الصراع، وأساساً حتى الحكومة نفسها بتقول يا أخوانا الإغاثة لازم تجيب كده، والناس الآخرين من الجانب الآخر بيقولوا ليه الدول الكبرى بتعايل لنا وبتتدخل في غزة وما، وهذا تدخل دولي. فالناس يكونوا واعيين لأن هم بينادوا بهذه المسألة، لكن لما يجي التدخل الرسمي وعن طريق المؤسسات بيقوم يزايدوا على الحاجة. فهل بالإمكان في ظرف هذا الاستقطاب وهذه المزايدة إنه يكون في عقلاء في السودان يقولوا إنه يا أخوانا خلونا من المسألة دي، أن لازم أن إحنا نوقف الحرب ولازم نغيث هؤلاء الناس ولازم نوقف الموت المجاني اللي بيحصل كل يوم ولازم نوقف الانتهاكات سواء كانت الانتهاكات الجسمانية أو الانتهاكات الجنسية فيما يلي النساء أو الانتهاكات اللي بتتم للأطفال وهكذا والنزوح ومش كده امتهان كرامة السودانيين خارج بلادهم لأنه أنت في حالة حرب. فكل هذه الأشياء مهمة جدا.
أستاذ عمر قمر الدين، كثر الحديث يعني في الآونة الأخيرة عن التدخلات الأجنبية ودور بعض الدول في النزاع في السودان ومدى تأثير ذلك على ما يحدث في مجلس الأمن.
في أدوار قد تقوم بها دول أخرى لدعم جانب من الصراع أو جانب الآخر، يعني إحنا مثلا بنتكلم عن الإمارات ودعمها لدعم سوريا، بنتكلم عن مصر ودعمها لحكومة بورسودان، وبنتكلم عن السعودية ومحاولاتها للتوفيق ما بين الاثنين واحتمال ميلانها إلى جانب آخر وهكذا. لكن في أطراف أخرى مثلا شفنا الجزائر وجودها في مجلس الأمن وهي مشتركة مع دولة أخرى في مجلس الأمن اللي بيتكلم عن أفريقيا أو بتعاين لكيف مجلس الأمن يدعم أفريقيا، وشفنا إنها حددت موقفة الواضح جدا من دعم حكومة الجيش في السودان والوقوف معها. ده خيار، كل الدول عندها خياراتها، ولكن لما تجي لمسرح عالمي زي يجب أن تتذكر الجزائر إنه الأهم ما إنها تكيف ما يتطرف من الأطراف، الأهم إنها تدعم الشعب السوداني، لأننا نحن في معركة تحرير الجزائر ولو كده نحن ذاتنا طالعين من الاستعمار يا ذا، والسودان استقل كان يعني بلد المليون شيء تغنوا بها الشعراء السودانيين والفنانين السودانيين، وحتى عامة وحتى شفنا وقفنا معهم حتى في الكرة والغير، ما كنا شغالين بانه منو كان في حكومه الجزائر او في رئاسته، في احنا كنا موقفنا الواضح من دعم الشعب الجزائري. فانا اعتقد انه مهم جدا ان الجزائر تتخذ من المواقف ما تشاء، لكن تقول موقفي ده انا اتخذته دعما للشعب السوداني ومسانده له ولمحاوله وقف الحرب ولمحاوله الخروج من هذه الماساه. انا اعتقد انه ادوار الدول مهمه جدا لاننا ما موجودين في جزر معزوله، ولكن اهميه أهمية المسألة بتبوع. إذا كانت عندنا مؤسسة زي الأمم المتحدة وهي ما قادرة مكبلة بكمية من الأشياء، وعندنا الجامعة العربية مكبلة أيضا بأسوار وبقيود أخرى، والاتحاد الأفريقي كما أنا أعلم، وهكذا يجب علينا أننا هذه المؤسسات على الرغم من وهنا وعلى الرغم من تعبنا نحن أعضاء فيها ونحن فاعلين وكنا في يوم من الأيام بنساعد هذه المنظومات في أنها تحل إشكال الناس آخرين، فيجب أنه الناس تساعدنا في أنه نعبر هذه المأساة ونطلع من الزجاج اللي وضعنا نفسنا فيه. وباستمرار أنا بقول في ختام الكلام آخر رشيد أنه غض النظر أن اللي بقيه معانا أو ضدنا أو المؤسسات دي وعمل اللي بتعمله، في نهاية اليوم نحن السودانيين تقع علينا مسؤولية الحفاظ على أرواح أهلنا، وتقع علينا مسؤولية وقف هذه الحرب رب اللعينة اللي هي بتاخد كل يوم، أصبحت هي بفهم كبير جدا هي حرب على المواطن السوداني من جميع الأطراف. فلذلك يجب أن نتحلى بالمسؤولية كسودانيين وأن نقوم بواجبنا المفروض علينا من إغاثة الملهوف واليتيم والأرملة، ونقف على القيم السودانية. ودائما ما دار أمشي تاني عشان أقول القيم الدينية والقيم القيمنا السودانية اللي نبع من ديننا ومن من 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 أعرافنا ومن من أخلاقنا، ونوقف هذه المأساة. وبعد ذاك اللي بيجي وبيمد يده لنا عشان يساعدنا مرحبا به، لكن نحن في النهاية المسألة دي أخلاقيا وإنسانيا ودينيا هي بتقع على عاتقنا نحن، ودي مسؤوليتنا كناس. في يوم من الأيام قلنا أن إحنا مسؤولين في هذه الدولة، سواء كان في السابق أو الأول أو الحاضر أو الآتي، يجب أننا نتحلى بهذه المسؤولية وهذه الأشياء المفروض علينا للخروج من هذه الأزمة الطاحنة. شكرا لك جزيلا ومستمعك الكرام.
شكرا لك أستاذ عمر قمر الدين، وزير الخارجية الأسبق والخبير في الشؤون الدولية. مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج لقاء خاص.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.